www.hussainiah.org.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول أخبار التحليل، وأن هذه الأخبار لا تنهض بمخالفة أخبار التحريم، أي تحريم التصرف في الخمس بدون إذن الإمام أو نائبه. وبدأنا البحث حول طوائف تلك الروايات، فقلنا من تلك الروايات ما كان صدورها تقية، فكانت التقية بنحو التقية في الإنشاء، هذا القسم الأول، في مقابل التقية في المنشأ وهو الحكم. ومثلنا لذلك برواية صالح بن محمد بن سهل الذي كان يتولى الأوقاف أو الوقف للإمام عليه السلام في قم. بعض الأعلام اعترض على ما ذكرنا، لأن التقية خاصة بالمخالفين وليست التقية جارية في دائرة الشيعة والموافقين، كما أنه البعض أيضا ذهب إلى أن التقية ليست جارية في دائرة الكفار، يعني بين المؤمن والكافر لا تقيته، بين المؤمن والمؤمن لا تقيته. فإذا واحد أخباري مثلا وآخر أصولي، ذاك الأخباري أو الأصولي متشدد بحيث لو رآك تصلي أو تتوضأ على غير طريقته لآذاك فرضا، فهنا لا تقيته. البعض هكذا يقول ويرى. فإذا كانت التقية خاصة بدائرة المخالفين، يعني بين الشيعي والسني، فهنا هذه الرواية لا ينطبق عليها ذلك، لأن الرواية هذا صالح بن محمد بن سهل من أتباع الإمام الجواد عليه السلام، كان شيعي يعني، فلا تقية في كلام الإمام. هذا البحث طبعا محله في بحث التقية، لكن نشير هنا إشارة إجمالية فقط بمقدار ما يرتبط بالمقام. نقول أولا اللغة دليل الأعم، التقية من الوقاية، أن يقي الإنسان نفسه أو عرضه أو ماله من كل مخوف أو محذور من أي شخص كان. فإذا من الناحية اللغوية التقية ما في هذا التقييد بالتقية من المخالف، بل التقية من المخالف مصداق من المصاديق ونوع من الأنواع. ثانيا الآية الشريفة أيضا أعم، إلا أن تتقوا منهم تقاتا، فهذه الآية عام وموردها أيضا الكفار وليس السنة، فهي دليل على العامية من جهتين، العامية من السنة يعني، هذا ثانيا. ثالثا، في كلمات الفقهاء عندما نراجع نشوف أنه عدد من الفقهاء صرح بالأعم، ومنهم الشيخ الأنصاري حيث أنه في رسالة التقية صرح أن البعض كان مصر أي إصرار على أن التقية في اصطلاح الفقهاء وفي الشريعة خاصة بالتقية من المخالف. لا، ليس كذلك، لا لغة ولا قرآنا ولا روايات ولا اصطلاحا. الشيخ الأنصاري في رسالة في التقية يقول في كتاب رسائل فقهية، يعرف التقية التحفظ عن ضرر الغير، يعني ضرر الغير لك، التحفظ عن ضرر الغير بموافقته، يعني بأن توافقه كي لا يضرك، التحفظ عن ضرر الغير بموافقته في قول أو فعل مخالف للحق. إذن أي تقييد هذا ظهر في الكلام عن ضرر الغير، الغير أي غير كان، إضافة إلى أنه مجموعة من الروايات موجودة دليل على عم منها ما رواه في الكافي عن علي بن إبراهيم عن الإمام الباقر عليه السلام قال: التقية في كل ضرورة، مو خاص بالسني، التقية في كل ضرورة وصاحبها أعلم بها حين تنزل به، يعني تشخيص المصداق للمكلف موكول له. ورواية أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام يقول: وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء، كلش العبارة عامة أيضا، قوم سوء أي قوم كانوا من شيعة أم سنة أم كفار، وتفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم وفعلهم على غير حكم الحق وفعله، فكل شيء يعمله المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فإنه جائز. إذن بالتتبع في الآيات والروايات وكلمات بعض الفقهاء واللغة من قبل نجد أن التقية أعم. نعم، بعض الفقهاء ذهب إلى أنه صحة العبادة تقيتان خاصة بالتقية من المخالف، الشيخ الأنصاري أيضا يناقش أن هذا خلاف عمومات التقية وبحثه نتركه لمحله. إذن هذه كانت نقطة تتمة للبحث. النقطة الثانية، البعض أيضا استغرب من قولنا مما عده شيئا جديدا مستحدثا أن التقية قد تكون في الإنشاء. نحن قسمنا التقية إلى قسمين، التقية في الإنشاء والتقية في المنشأ، واستغرب هذه الدعوة أن هنالك تقية في الإنشاء ظنا بأن التقية في المنشأ فقط، وتساءل هل توجد روايات أخرى غير هذا المقام فيها تقية في الإنشاء. الجواب: الروايات الأخرى أيضا موجودة ومتعددة، ومنها ما هو معروف من أنه أصحاب الإمام الصادق أو الباقر أو كليهما عليهما الصلاة والسلام عندما كان يأتي شخص ويسأل سؤال فالإمام يجيبه بجواب، فعندما كان يخرج ذاك الشخص أو عندما هم كانوا يخرجون كانوا يقولون: أعطاه من جراب النور، يعني كان كلام الإمام تقية، هذه تقية في الإنشاء لا في المنشأ، ولذا المنشأ لا يحلل الحرام إذ لا اضطرار في المنشأ، بل الإمام كان في مقام الاضطرار القولي لا غير. يقولون: أعطاه من جراب النور، ووجه ذلك أن النور كما تعلمون تتألف من الزرنيخ اللي هو الذي يقص الشعر، ومن هذه المادة البيضاء. فسابقا كان الزرنيخ يخلوه في كيس وهذه المادة اللي هي النورة اسمها يخلوها في كيس ثم يمزجونهما فأعضاها من جراب النورة، يعني ذاك الشيء اللي ما يفيد، يعني كلام تقية بتعبير آخر. وهكذا روايات أخرى أيضا أنا مسجلها هنا، بس ما في داعي ندخل في بحرها لأن هذا بحث طويل في محله، لكن نكتفي بهذا القدر. إذن نقول هذه الرواية رواية صالح ابن محمد بن سهل كانت تقي، يعني الإمام حلل له 10,000 التي أنفقها حللها له. ثم عندما خرج الإمام قال أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم، ثم يقول اجعلني منها في حل، أفظن أو يظن أني أقول له لا أفعل؟ والله ليسألنهم الله عن ذلك سؤالا حثيثا. حثيثا يعني بإلحاح، يعني ما راح يفك ياخ منهم، ما راح يتركهم هكذا، سؤال حثيث في يوم القيامة. هذا تقريبا نص الرواية، لكن نقرأ نصها. أحدهم يثب على أموال آل محمد صلوات الله عليهم وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه، ثم يجيئني فيقول اجعلني في حل، أتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. هذا صالح ابن محمد بن سهل، في المعجم يعده مجهولا، لكن في القحطائي رجال القحطائي ينقل رواية تدل على ذمه، حيث أن هذه الرواية تصرح عن لسانه بأنه كان يعتقد بألوهية الإمام الصادق عليه السلام هكذا. فعده الرجاليون غير المعجم اللي اعتبره مجهول، عده عدد من الرجاليين مذموما لهذه الجهة ولغير هذه الجهة. إذن كان أكو في مجال تقية من هذا الرجل، لكن وجهها شنو؟ وجهها قد يكون أنه الإمام إذا لم يكن يسمح له بذلك كان يروح يتصل بالسلطات، أي شيء يؤذي الإمام. هذا اللي متطرف إلى هذه الدرجة بحيث يدعي ألوهية الإمام الصادق على خلاف تصريح الإمام الصادق، ما عندما نعم يتطرف من تلك الجهة، لأن الإمام حرمه من مال أكله ظلما وعدوانا ويريد الإمام يحلل له. إذن أمارات التقية في هذه الرواية ظاهرة وواضحة، وأكو بحث أكثر هنا حول التقية، لكن نكتفي بهذا المقدار. حسنا، ننتقل إلى نقطة أخرى. نقول إذن الإشكال الأول في هذه الرواية أنها تقية في الإنشاء، فلا تعد من أدلة الإباحة والتحليل للخلل الجهوي فيها، أي خللها جهة. الإشكال الثاني أن هذه الرواية تتحدث عن إباحة على فرض قبولها وأنها ليست تقية، هذه الرواية تتحدث عن إباحة شخصية جزئية مصداقية لشخص خاص في مال خاص، ما لها ربط بتحليل الخمس للشيعة في زمن الغيبة. شخص تصرف في مال اسمه صالح، ثم جاء يطلب من الإمام أن يجعله في حل، فأي ربط لها بدعوى تحليل الخمس في زمان الغيبة؟ بل نقول أكثر من ذلك، هذه الرواية من أدلة التحريم، يعني بالعكس مو من أدلة التحليل. هذه الرواية ينبغي أن تعد من أدلة تحريم التصرف في الخمس مطلقة بدون إذن الإمام أو وكيله ذي الصلاحية، تدل على التحريم إلا بالإذن. ليش؟ لأن عبارة الإمام صريحة، الإمام عليه السلام يقول أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم. إذن هذه الأموال لم يبحها الإمام، إذا كان قد أباحها إذن بعد ماكو مجال للإشكال والاعتراض. أحدهم يثب على أموال آل محمد فيأخذها، وبعدين شنو؟ ثم يسألني فيقول اجعلني منها في حل، أفتراه ظن أني أقول لا أفعل؟ والله ليسألنهم الله يوم القيامة عن ذلك سؤالا حثيثا. إذن هذه الرواية من أدلة التحريم، يعني على القول المشهور، يعني تساعد قول المشهور، المشهور ذهبوا إلى أن التصرف في الخمس في زمان الغيبة كزمان الحضور محرم إلا بإذنهم صلوات الله وسلامه عليهم. إذن الرواية من أدلة التحريم لا التحليل، من أدلة الأصل، الأصل في الخمس أن لا يجوز لإنسان أن يتصرف فيه بدون رضا صاحبه وهو الإمام المعصوم أو نائبه الفقيه الجامع للشرائط. عبارة الإمام إذن واضح أنها من أدلة التحريم. ونضيف أن سؤال السائل أيضا دليل على ذلك، يعني حتى لو جواب الإمام ما كنا نسمعه، سؤال السائل أنه اجعلني منها في حل دليل على ارتكازية التحريم في أذهان الشيعة في زمن الإمام الجواد عليه السلام، وإلا لما استأذن. يعني إذا كان كلام الإمام الصادق والباقر الصادقان عليهم الصلاة والسلام في التحليل كما هو ثابت، إذا كان الشيعة يشوفوا سيال لغير زمنهما، قلنا روايات الصادقين في التحليل خاصة بزمنهما، إذا كان يشوفها عامة سيالة خلاص ما يحتاج يستأذن. الإمام الصادق قد أجاز لكل الشيعة في الأزمان اللاحقة أيضا، هو موحد من المصادق بعد ما يجي ما يحتاج يستأذن الإمام عليه السلام. هذه الرواية وبعض الروايات الأخرى من نفس سؤال السائل نكتشف أن ثقافة الشيعة إن صح التعبير أو بالتعبير الفقهي ارتكاز الشيعة كان على التحريم، وحملوا كلام الصادقين عليهم السلام على ظرف خاص في زمنهما صلوات الله وسلامه عليهما. إذن هذه نقطة، وهذه النقطة مزيد فائدة، وإلا كلام الإمام يكفينا أن الإمام عليه الصلاة والسلام عبارته في التحريم عامة. إن قلت ننتقل إلى إشكال لاحق أشرنا له آخر البحث الماضي، إن قلت السؤال كان سؤال خاص، لأنه السؤال كان أنه شخص تصرف في مال ثم استأذن الإمام، فالإمام أذن له ظاهرا تقية ثم أوضح بأن هذه التقية هذا الإذن الظاهري لا ينفعه، الله سيعاقبه لأنه يدري أنه فعل حرام. وجاء المهم الضغط على الإمام أي شيء أي طريقة كانت، يعني أحرج الإمام بتعبير آخر، إذن سيعاقب يوم القيامة. السؤال قلنا المورد لا يخصص الوارد، واحد. السؤال لا يخصص الجواب، اثنين. مطلبان: مورد نزول الآية، شأن نزول الآية، مورد الحديث لا يخصص الوارد، يبقى على إطلاقه وعمومه، كما أن السؤال لا يخصص الجواب. هذا أمس ذكرنا. نضيف بالإشارة إلى قاعدة شريفة ومهمة، ولعلنا نرجع إليها مرة أخرى بمناسبة رواية ثانية ترتبط بهذه القاعدة استدلالا على التعميم، يعني التحريم في كلام الإمام عام غير خاص لا بهذا المورد ولا بالشيعة في زمنه بل في كل الأزمنة. هذه القاعدة ستنفعنا هنا في هذا البحث وفي بعض الطوائف الأخرى من الروايات، كما أنها سيالة لكن تفصيلها يطلب من مظانه، احنا نشير اليها اشاره. هذه القاعده وهي قاعده مهمه جدا اشار اليها الان لنستعرض بايجاز ما اشار اليه الشيخ حسن الفريد البلبايغاني في رسالته في الخمس، وهي رساله قيمه. اشار الى ضابط كلي في العله المنصوصه، لان احنا في هذا المقام قاعد ندعي ان العله منصوصه. لاحظوا كلام الإمام عليه الصلاة والسلام، يقول أحدهم يثب على أموال آل محمد وأيتامهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذه، إلى آخر الرواية. إذن مو كلام عن شخص خاص، الشخص الخاص من باب المصداق، وإلا العلة المنصوصة ما هي؟ أنه الوثوب على أموال أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، هذه هي العلة المنصوصة، الوثوب على أموالهم. وثم يقول اجعلني في حل، ما يفيده، حتى لو قلت له أحللت لك لا ينفعه. العلة المنصوصة دققوا هنا جيدا، الشيخ حسن القلبايغاني يقول بأن العلة المنصوصة على قسمين، وقلنا هذا بحث جدا مهم. مع قطع النظر عن موافقتنا لكلامه، لكن كلامه يلقي الضوء مبدئيا على البحث، ثم إذا صار وقت النقش لاحقا يقول: العلة المنصوصة على قسمين، قسم منها يعمم ويخصص، أي يدور الحكم مدارح سلبا وإيجابا، وقسم منها لا يعمم ولا يخصص مع أنها علة منصوصة، فلا يدور الحكم مدارها سلبا ولا إيجابا، أي تكون حكمة مع أن ظاهرها علة. إذن يقول: العلة المنصوصة، العلة المنصوصة على قسمين، قسم يعمم ويخصص ويدور الحكم مداره سلبا وإيجابا، وجودا وعدما، وقسم ليس كذلك. ما هي العلة المنصوصة المعممة المخصصة؟ إذا كانت إشارة للعلة الفاعلية للحكم، فعندئذ تكون هذه العلة الفاعلية للحكم اللي هي علة منصوصة في الواقع هي الموضوع للحكم. ما هي العلة ثانية المنصوصة غير المعممة والمخصصة؟ إذا كانت العلة علة غائية للحكم، فعندئذ تكون حكمة. هو مثل مثال واحد للعلة الفاعلية، احنا نمثل له بمثالين آخرين لمزيد التوضيح، ونمثل للآخر بمثالين، ثم نشوف انطباقه على المقام، ونترك النقاش الكبروي في كلامه إلى وقت آخر. يعني عندنا تفصيل في كلامه، هم في الشق الأول هم في الشق الثاني. أما العلة المنصوصة المعممة والمخصصة، أي إذا كانت إشارة للعلة الفاعلية للحكم، فمثل شنو يمثل هكذا، يقول: لو ورد: لا تكتحل المحرمة بالسواد، أن السواد زينة. هذا أن السواد زينة علة منصوصة، لا تكتحل المحرمة بالسواد، أن السواد أو فإن السواد زينة، أن السواد زينة علة منصوصة، لكن علة فاعلية أو غائية؟ علة فاعلية، يعني سبب حرمة الاكتحال بالسواد أنه زينة، وبتعبير أدق سبب تحريم اكتحال المحرمة بالسواد كونه زينة. إذن الزينة سببت تحريم الشارع للاكتحال، وبتعبير آخر الزينة صار هو الموضوع للحكم، يعني تزين المحرمة حرام، مصداق شنو؟ مصداق الاكتحال. هذا المثال اللي ذكره انتهى، بعد ما يزيد على ذلك نضيف له أمثلة أخرى لوضوح المطلب أكثر. من العلل الفاعلية على حسب مسلكهم، ولا عندنا نقاش في هاي الأمثلة أيضا: لا تشرب الخمر، ليش؟ لأنه مسكر، فالإسكار يعمم ويخصص. هاي العلة المنصوصة المعروفة في الأصول والفقه ولنا فيها إشكال. لا تشرب الخمر لأنه مسكر، الإسكار علة فاعلية لتحريم الخمر، فيدور الحكم مدارها وجودا وعدما، وسلبا وإثباتا. مثال آخر: النبي صلى الله عليه وآله إذا وردت رواية بأنه لا تبع ما ليس لك، هذه مسألة معروفة بالمكاسب وغيره، أو لا تبع الطيرة في الهواء والسمك في الماء، ليش؟ لأنه غرر، وقد نهى النبي عن بيع الغرر، صحيح أو لا؟ هذه علة فاعلية، يعني لما حرم الله بيع الطير في الهواء؟ يبيع الطير على أساس بعدين يصيده، يعني يمكن ما يقدر يصيده. يبيع السمك في الماء على أمل أن يصطاده بالشباك، ربما لم يصطاده، فإذن هو غرر. فهنا الغرر علة فاعلية للتحريم، يعني ليش الله حرم هذا البيع؟ لأنه غرر، علة فاعلية، زين، يدور مدارها الحكم وجودا وعدما على حسب كلام الفريد القلطايقاني. أما مثال آخر، هذا البحث جدا بحث مهم ويحتاج إلى أشهر لكي واحد يتوقف عليه، وبحث مع الأسف جدا قليل مطروح في الفقه والأصول، الفرق بين العلة المنصوصة وغير المنصوصة وتنقيح المناط و القياس وما أشبه. هذا بحث يرتبط بأصل النزاع بين الشيعة والسنة في هذه القضية، ومع الأسف جدا قليل مبحوث. الجانب الآخر العلة الغائية. العلة الغائية يعني إذا كانت العلة المنصوصة علة غائية فلا تعمم ولا تخصص، مثل أمثل له بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليش؟ لعلكم تتقون. صحيح أو لا؟ هي علة غائية، يعني غاية الصيام ما هي؟ هي التقوى. لكن تعمم وتخصص لا. إذا واحد يصوم ما يتقي، صومه لا ينتج فيه تقوى إطلاقا، بعد الصوم واجب عليه. واحد قلبه حجر، هو يدري هو شمر والعياذ بالله أو يزيد، ويدري الصوم لا يزيده ولا ينقصه، الصوم رفع عنه لم يكتب عليه الله. العلة هنا لأنها علة غائية لا معممة ولا مخصصة، أي لا يدور الحكم مدارها، بل هي حكمة. وهكذا يمكن التمثيل لذلك بأمثلة عديدة أخرى، بعد ما نتوغل أكثر في هذا البحث. في موطن الشاهد الآن نرجع من الكبرى الكلية اللي ذكرها وهي مفيدة جدا، لكن لنا تفصيل فيها في الشق الأول أم الثاني، يعني ليس كلامه على إطلاقه لا في العلة الفاعلية ولا في العلة الغائية. نحن نرى التفصيل في كلتا الصورتين. المقام من قبيل العلة الفاعلية للتحريم، يعني الإمام عليه الصلاة والسلام عندما قال: أحدهم يثب على أموال آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم، الوثوب على أموال آل محمد علة فاعلية لتحريم هذا التصرف الأموال. التتم لغد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسول مكتب الحسينية أن تقدم للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون دخلا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المكتبة بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.